أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده بعض الأصوليين من الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، باعتبار أن الواضع حين الواضع قيد الواضع بأن يستعمل في المعنى الواحد، فهناك قيد في استعمال اللفظ في المعنى الواحد. كان نقاشنا المتقدم في الاحتمالات التي يمكن أن تفهم من تقييد الواضع لللفظ بأن يستعمل في معنى واحد. قال الماتن إن هذا القيد يمكن أن نرجعه إلى معان متعددة. المعنى الأول، بأن يراد من القيد الوحدة المفهومية، أي أن الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى أراد أن يستعمل في هذا المعنى باعتبار أن اللفظ كمفهوم يدلل على هذا المعنى كمصداق له. وأشكل الماتن على هذا الفهم، إذا صح التعبير، أشكل عليه بإشكالين. قبلنا الإشكال الأول ورأينا أن الإشكال الثاني غير وارد. الإشكال الأول يقول المات إذا رجع القيد إلى الوحدة المفهومية فهذا معناه إرجاع لللفظ بأن يستعمل في المعنى، أي أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى، ولا يوجد قيد زائد غير كون اللفظ وضع للمعنى دون غيره من المعاني الأخرى، بمعنى أن يدلل عليه دون ما سواه. هذا الإشكال الأول، وقلنا إن الكلام هذا متين، ولعل من قال بأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة هذا هو مراده، ولكن هذا المراد يتنافى مع استعمال اللفظ في معنيه. أما إشكال الماتن الثاني بأن التقييد من لدن الواضع بأن يكون اللفظ يستعمل في معنى واحد ينسجم مع استعمال اللفظ في معنيه. لماذا؟ لأن استعمال اللفظ في معنيين بالتدليل على كل واحد من المعنيين بحدوده المفهومية دون أن يدخل فيه يعني في حق معناه غيره، هذا لا يضير بقيد الوحدة الذي جعله الواضع. وقد قلنا إن هذا الإشكال الثاني غير سديد، لأن ما أراده الواضع أن لا يستعمل اللفظ في معنى يغاير المعنى الذي وضع له، هذا معنى قيد الوحدة. وليس وهذا الذي ينسجم ويتلائم مع الحدود المفهومية للمعنى، هذا الذي ينسجم. أما الإشكال أما المعنى الثاني الذي يمكن أن يستفاد كاحتمال من الاحتمالات عندما نقول إن الواضع وضع اللفظ على أن يستعمل في المعنى الواحد، يراد به لا التدليل بقيد الوحدة على الوحدة المفهومية، حتى نقول أن هذا القيد يرجع إلى كون اللفظ قد وضع على المعنى ولا يعطينا شيئا آخر، بل المراد أن اللفظ لا يستعمل في مقام الاستعمال، لا يستعمل إلا في معنى واحد. فالقيد لا يشير إلى الحدود المفهومية حتى نقول لا نحصل على شيء من القيد، بل نقول إن الاستعمال لا يتأتى لا يتحقق بشرطية الواضع إلا أن يكون اللفظ لمعنى واحد. واضح شلون أرجعنا قيد الوحدة إلى هذا المعنى. أشكل الماتن على هذا الاحتمال الثاني لتقريب قيد الوحدة أيضا بإشكالين. الإشكال الأول أن إرجاع قيد الوحدة إلى كون الاستعمال لا يكون ولا يتحقق إلا في المعنى الواحد، أولا إرجاع إلى قيد الوحدة إلى هذا المعنى ليس بسديد. لماذا؟ لأننا لا نشاهد حين استعمال الألفاظ في معانيها لا نشاهد من أنفسنا تقيدا، يعني نلتفت إلى ماذا؟ هذا القيد الذي وضعه الواضع ليكون اللفظ على المعنى في مقام الاستعمال، بل نشاهد كما يقول خلافه، يعني اننا لا نلتفت الى ذلك بوجداننا. نعم. والدليل على ذلك اننا حينما نرى القدر المتيقن من وضع الواضع للاسماء على المعاني كما في الاعلام الشخصية، لا نرى اننا عندما اضع اسم محمد صلى الله عليه وآله على ابني لا أرى أني أقولها في مقام الاستعمال أنا أقيد اللفظ بأن لا يستعمل في مقام الاستعمال في معنى غير ما وضعته له أبدا هذا، وإنما أضع دون التفات إلى هذا القيد في مقام الواضع. نعم. فالقيد إذا صح التعبير لا يرجع إلى مقام الاستعمال كشرط من لدن الواضع، بل يرجع الى ما احتملناه في الاحتمال الاول، وهو ان يكون اللفظ يدلل على المعنى بحدوده المفهومية. طيب، اما الاشكال الثاني، قال ان ارجاع القيد الى مقام الاستعمال لا يصح. لماذا؟ لان القيد المذكور يقول الماتن متأخر في الرتبة عن مقام الواضع، ويستحيل ان نأخذ قيدا متأخرا في رتبة متقدمة. ولذلك يقول فلا يمكن لحاظه، فلا يمكن لحاظه حين الواضع قيدا في المعنى المعروض للاستعمال، لان رتبة الواضع متقدمة على رتبة الاستعمال، فما يكون قيد في مقام الاستعمال يستحيل ان يكون قيدا في مقام الواضع. هذا الاشكال الثالث. والاشكال الثالث الذي اورده الماتن ايضا يقول فيه ان الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى بما له من تقرر مفهومي، اي ما عبرنا عن بان التقرر المفهومي ماذا ضيق، وبما ان هذا التقرر المفهومي ضيق لا سعة فيه، فلا يمكن ان يقيده الواضع. بعبارة اخرى، الوحدة المفهومية ما هي؟ الوحدة المفهومية تجعل المفهوم لا يصدق على غير معناه، فمعناه في مقام التصور حين الواضع لماذا؟ تقرر ماهوي. هذا التقرر الماهوي لا سعة فيه، وليس هو من قبيل ماذا؟ الكليات، الكلي اللي ينطبق على أفراده، بل هو لا يصدق إلا على معناه فحسب. وحينئذ إذا لم يكن من قبيل الكلي، فهل يستطيع الواضع أن يجعل قيدا لما هو متضيق في ذاته؟ أبدا. فإذا كان الواضع عند الواضع قد تصور المعنى المفهومي وأراد أن يضع اللفظ له، وهذا المعنى المفهومي له تقرر في معناه، يعني لا سعة فيه، وليس هو من قبيل الكل الذي له يصدق على أفراد متعددة، فيمكن أن نقيده ببعض أفراده، فلا نستطيع أن نقول إن هذا المعنى لا ينطبق إلا على الوحدة بهذا المعنى، لأن ذاته كذلك، باعتبار أنه لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد، أي أن التقييد يستحيل بهذا المعنى الثاني الذي أوردنا، باعتبار أنه ضيق في نفسه. وبما أن التقييد لا يطرأ إلا على ما له قابلية الإطلاق، فلا نتصور معنى للتقييد لدى الواضع. ماذا في اللغة؟ نعم، احتمل الماتن شيئا آخر، وهو أن يكون قيد الوحدة الذي قد يدعى في المقام، إذا قلنا إن الواضع وضع اللفظ على المعنى بأن يستعمل بقيد كوني في المعنى وحده 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 دون ما سواه، إذا قلنا ذلك فمعنى ذلك أننا لو استعملنا في المعنى وبغيره كان الاستعمال خارجا عن قوانين وقواعد اللغة العربية، وهذا الاستعمال الخارج عن القوانين والقواعد العربية يصير غير داخل في النسق اللغوي. ولذلك قال إلا أن يرجع إلى خروجه عن طريقة أهل اللسان كما ذكرناه آنفا، فلا يصح عندئذ لو استعملنا اللفظ في معنيين مختلفين ماذا يكون؟ مو مجاز فقط، اصلا ما حتى غير يعني خارج عن الاستعمال المألوف لدى اللغة، مثل ديز اللي قلب زيد، يعني لا مهمل، من قبيل المهمل لو استعملنا.
هو الشخص
يقول عليه أيوة يعني يبين قصده. نعم، ثم أورد المعنى الثالث الذي هو كان نهاية المطاف ولم نتممه، وهو أن يكون المراد بالوحدة الوحدة الشخصية. ما المراد بالوحدة الشخصية؟ يعني أن اللفظ موضوع على المعنى الذي تشخص وجوده الخارجي. وقلنا هذا هو نظرية، هذه هي نظرية صاحب المعالم. وأيد هذه النظرية الماتن، قال إن هذه النظرية غير بعيدة، يعني يمكن أن يكون فعلا الواضع عندما وضع اللفظ وضعه على المعنى المتشخص، يعني الذي له تشخص في الخارج. وأما كيف كانت هذه نظرية صاحب المعالم؟ بدليل أن صاحب المعالم قال إن اللفظ يستعمل في المعنى الواحد، لأن هذا مو من قبيل المثنى، المثنى كما سوف يأتينا يسوغ لنا أن نستعمله في معنيين، حتى عند صاحب المعالم المعنيين المختلفين. نعم، وكذلك الجام. يقول إذن هذه النظرية غير بعيدة، ولكن الماتن يقول هذه النظرية أيضا لا نستطيع أن نقبلها على إطلاقها، هذه خاصة ببعض الأسماء من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كتمرة وكمأة، في تم و زبدة وزبد، ممكن يسمى القبيل. نعم، وكذلك أيضا المفرد النكرة مثل رجل، يعني طبعا يقول هذه لا تدلل إلا على شخص واحد، فطبعا يمكن كلامه بعد أدق وأظهر في ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، في رجل شوية في نوع من التأمل إذا تلاحظوا على كل. أما في بعض المفردات كاسم الجنس لو أدخلت عليه أل، قلت مثلا الرجل، فاسم الجنس واضح أنه يصدق على القليل والكثير، وكذلك أيضا في الهيئات الاشتقاقية مثل أضرب وصلي، وكذا أيضا نعم قال الأعلام والحروف مثل في وعن، هذه تدلل على معان متعددة، لأن التجاوز له معنى، التجاوز في هالمكان والتجاوز في ذاك المكان والتجاوز معنى، فيعني يصدق على كثيرين. نعم، ولذلك قال والمواد الاشتقاقية التي تقع موردا للأحكام التكليفية كمادة اضرب وصلي وكذا الأعلام والحروف والهيئة ونحوها مما لا يدل إلا على المعاني بحدودها المفهومية، ولكن يمكن أن نتصور فيه التكثر. نعم، هنا الماتن يرجع إلى رأيه الذي ارتآه في أول البحث، من أن هذه الاستدلالات التي أوردت على المطلق واعتبرت كأدلة دالة على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مقام الثبوت، هذه الاستدلالات مخدوشة غير تامة، فالأصح أن تكون أدلة دالة على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مقام الإثبات، يعني مو دليل دال على أنه يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا، بل يرى أنه يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مقام الثبوت، لكن مقام الإثبات نرى أنه يكاد أن يكون متعذرا كما عبر في تعبيراته المتقدمة. ولذلك يقول يحفظه الله، مع أن الوحدة لما كانت قيدا في المعنى ومن شؤون المعنى لا أمرا مقابل للمعنى، فلا يخل بها الاستعمال في أكثر من معنى، يقول هذا ما تدلل على امتناع ثبوتي، يعني بل ممكن في أن نتصور أن الواضع وضع اللفظ ومع ذلك الشرط أن يستعمل في معنى واحد، ولكنه يمكن أن يستعمل في معنيين، لأن هذه الوحدة ما هي ليدلل بها كما قلنا على المعنى المفهومي، وليس في ليمنع بها الوحدة بمعنى التعدد المقابل للمعنى المفهومي. ولذلك قال حيث لا يراد بكل منهما إلا المقيد بها، فيكون المراد واحد من كل من المعنيين. هذه تصور وين قلنا في مقام الثبوت، واضح كلام الماثل ولا أعيده ببلورة أخرى؟ هذا لكم ها؟ أيوة، يقول يعني أن في مقام التصور حتى لو كان الواضع وضع اللفظ لي بأن يستعمل بقيد الوحدة ممكن أن ندلل به في مقام التصور، يكون دالا على معنيين مختلفين وكل منهما واللفظ يشير إلى كل منهما بحدوده المفهومية، هذا لا مانع منه ثبوتا معي. بل يدعي الماثل أكثر من ثبوتا، يدعي كما تقدم عندنا أن يمكن لبعض الناس أن يتحقق منه ذلك، يعني لوجود مثلا قدرات كبيرة لديه فيجوز له تصور واستعمال اللفظ في معنيين مختلفين في آن واحد. بل يقول لعل بعض الاستعمالات لدينا إن كانت قليلة هي من قبيل استعمال اللفظ وإرادة معنيين من في استعمالات البعض، مثل ومثاله هذا الاستعمال، لو أطلقت السيد قلت جاء السيد وكان فعلا سيد، يعني له وجاهة اجتماعية وهو أيضا في اصطلاحنا في عرفنا ابن لرسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين، فأنت بالاستعمال الواحد أردت المعنيين معي. ولكن أنا عندي تأمل في هذا المثال الذي أطلقه، الظاهر أن المستعمل يريد أحدهما فقط ولا يريد كل منهما في آن واحد، فهو إما يريد السيد بمعنى اللي له شأن ووجاهة وعلو في الرتبة، أو يريد ماذا؟ الانتماء به إلى النسب الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. على كل وأيضا يعني بحاجة إلى تأمل، ولكن مقام الاستعمال حسب الظاهر كما أشار إليه الماثل، يعني كما أنه دلل البعض على الاستحالة ثبوتا وهو قال فيما تقدم أن الاستعمال في مقام الإثبات يكاد أن يصل إلى مرتبة التعذر، فالمثال الذي أورده وقال في مقام الاستعمال ينبغي أن نصدق به لعله يشير إلى أحد المعنيين فحسب دون كل منهما. كما ترون أنتم الآن عندما نطلق جاء السيد هل نريد كل من المعنيين؟ نريد أحدهما فقط. نعم، عنده الماثل عنده إشكال، هذا الإشكال أيضا يتعلق بإمكانية استعمال اللفظ في معنيين مختلفين في مقام الثبوت وتعذر ذلك أو قلته وندرته في مقام الإثبات. الدليل ما هو؟ الدليل هو ما أورده فيما تقدم الماثل، قال استعمال اللفظ مجازا يعود إلى الاستحسان من لدن المستعمل، ولذلك يقول كلما كانت الغرابة أكبر وأعظم وتحصل ذوق في مقام الاستعمال كلما كان يعني هذا الاستعمال المجازي له رونقه الخاص إذا صح التعبير. بناء على هذا المطلب أو المبحث، لو كان استعمال اللفظ في معنيين مختلفين مستحيل في مقام الثبوت كما قرر ببعض الأدلة التي وردت من الأخون أو المحقق النائيني أو الكمباني أو غير هؤلاء الأعلام أو حتى قيد الوحدة، لو كان أخذ الوحدة يقول المذكورة بالمعنى يمنع من الاستعمال في أكثر من معنى كان أيضا حتى مجازا يمنع. لماذا؟ لأنه لا يكون فيه حوز معنى، وقد قلنا أن الاستعمال اللفظ في معنيين مختلفين مجازان بالخصوص بالوجه الثاني والوجه الأول الذين ذكرناهما في الأوجه الثلاثة، يعني الغاء الخصوصيات واخذ القدر المشترك، او جعل كل من المعنيين جزءا من المعنى، فيستخدم اللفظ كدلالة اللفظ على المعنى المركب. هذا كل استعمال مجازي. يقول لو كان قيد الوحدة هذا او غيره من الادلة التي دلل بها العلماء على امتناع او استحالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى، لو كانت تامة لمنعت من استعمال اللفظ في معنيين حتى بنحو المجاز. لماذا؟ لان يكون الاستعمال فيه استهجان واستقباح وعدم حسن وتذوق لاستعمال اللفظي في معنيه. وهذا بينما استعمال اللفظ في معنيين نرى انه فيه حسن لو الغينا الخصوصيات الفردية، او استعملنا اللفظ في المعنيين كما قلنا بحيث دمجنا بينهما ونزلنا كل منهما كجزء من المعنى. هذا دليل، هذا الحسن دليل على ان الاستحالة لا تكون في مقام ثبوت، او منبه على الاقل اذا لم نقبله كدليل. واضح الفكرة او التي طرحها الماتن الان على ضوء ما اوردناه من مناقشات، هل نستطيع نحن ان نناقش ما اورده الماتن كدليل او منبه؟ لاحظوا يقول ثم ان الوحدة المذكورة في المعنى لو منعت من الاستعمال في اكثر من معنى لكان هذا المنع حتى في الاستعمال المجازي. لماذا؟ لاستهجان استعمال المفرد في المثنى او الجمع، لان هذا يصير اللفظ مفرد استعملناه في معنيين مختلفين وهذا فيه استهجان. وقد قلنا ان الاستعمال لا يكون ولا يتم الا بالاستحسان والتذوق من لدن المستعمل، الا بعناية تنزيلهما منزلة المفرد، ولا بد في المجاز من عدم الاستهجان كما تقدم. عرفنا استدلال الماتن؟ ايستطيع احدكم ان يناقش هذا الاستدلال على ضوء ما تقدم من مناقشات؟ صحيح لا، هذا مو منبه ولا بدليل. لماذا؟ لان احنا في الاستعمال المجازي لا نلحظ، عندما انا في الامس اورد الشيخ استعمالات مجازية متعددة، في الاستعمالات المجازي التدليل على المجاز او على المعنيين المختلفين واحد، سلخ لللفظ من معناه الاولي بان يدل على كل منهما على نحو الحقيقة، واخذ اللفظ اذا صح التعبير واستعمال هذا اللفظ في معنى اخر، فهو نوع من التنزيل. واذا شئنا ان نعبر بالتعبير السكاكي سنسميه مجاز عقلي. هذا مش يعني لو كان كما قال الماتن في استهجان واستقباح، متى يكون الاستقباح والاستهجان؟ يتمان اي الاستهجان والاستقباح لو كان الاستعمال حقيقي، هذا الاستهجان. بينما الذي يستخدم مجاز كأنه ينزل بمنزلة الحقيقة معه، فلا يتأتى الاستهجان والاستقباح. واضح الفكرة؟
يعني
هو يقول لا حتى بالعناية راح ما يتحقق الحسن. لا قلنا هذا يعني ما قست عليه ليس في محله، يعني قياس مع الفارق اذا صح التعبير. في الاستعمالات المجازية تلحظ اللوازم وتنزل اللوازم بمنزلة المجزومات، ويلحظ المتأخر رتبة بمنزلة المتقدم رتبة، هذا تنزيل من لدن المستعمل. وفي الاستعمال الحقيقي نلحظهما معا ونرى ان كل منهما في رتبة الاخر والاستعمال واحدا، فذاك لو امتنع لا يدلل على وجود قبحة هنا، لان استخدم المجاز على نحو من التوسع. وكم فرق بين الاستعمال الاول والثاني؟ وأحلى الفكرة ما أدري أوصلت
المفرد يستخدم المفرد في المثنى أو الجمع حتى للمجاز، حتى بالمجال يستخدم لو استخدم المفرد في الجامع في المستخدم حالة غريبة يعني فيها.
صح، في بعض الألفاظ لا يصح أن نستخدمها مجازا، مثل لو أطلق مثلا على رجل شجاع جاء البعوضة باعتبارنا فاتك مثل البعوض، هذا اللي يعني صحيح يرجع إلى التذوق، بس يعني لا بد من الاستحسان، بس القياس ها هنا مش مثله، يعني ليس بالمقام هكذا. هو شيء يقول إن لو كان الاستهجاء لو كان الامتناع في مرحلة الثبوت متحقق لدينا لكان ايضا استعمال اللفظ في معنيين ها هنا بمنزلة استعمال المفرد في المثنى او الجمع على نحو، يعني فيه نوع من الاستهجان والاستقبال، لان مو منزلة استخدام المفرد في المثنى او الجمع، ذي مقام اخر، يعني مقام في تنزيل، فهو اشبه باستعمال يعني. اما ان نقول بما قال به المشهور وهو اخذ اللفظ ووضعه لمعنى ثاني استعماله في غير موضع له، نقول هذا المجاز، او نقول وجود تنزيل عقلي وادعاء، يعني نحن في الحقيقة عندما نستعمل اللفظ بمعنى ندعي انه مجازا، ندعي ان كل منهما مصداق لله مع تنزيل، مثل ما نزلنا زيد جعلنا داخل تحت حقيقة الاسد، بس ما نزلناه ادخلناه في الاستعمال المستهجن المستخدم، ادخلناه تحت حقيقة البعوضة، ما واضح الفكرة؟ ففرق بين المعنيين، ما ادري وصلت مرادي او لا. انا لو قلت زيد وقصدت فيه جاء زيدان، قلت جاء زيد هذا قبيح يعني، حتى مجازا قبيح. نعم ممكن اقول، نعم ممكن ادلل اقول يعني ثم ان اخذ الوحدة المذكورة في المعنى، نقرأ كلامه، ثم ان اخذ الوحدة المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في اكثر من معنى كما قلت، هذا اي منع؟ لا، الكلام هو يناقشهم في مقام الثبوت، في مقام الاثبات، وسلم معهم انه يمكن حتى مجازا، منع منه حتى مجازا مع الاستهجان استعمال المفرد في المثنى او الجمع فرفض الا بعناية، يعني بالعناية يزول الاستهجان، الا بعناية تنزيلهما منزلة المفرد، ولا بد في المجاز من عدم الاستهجان، يعني يرى ان هذا في نوع من الاستهجان لا يصح، احنا نقول له اصلا ما في نوع من الاستهجان الاستعمال، لان اصلا هذا استعمال مجازي تنزيلي، يعني ما تصور وجود استهجان فيه لا استهجان فيه،
يعني
في عناية، في عناية اذا صح التعليم.
ايش في المجاز في عن الحقيقه يعني ها؟
لا لا يعني لم يصل ذهني الى ما تريده من اشكال، فنرجعه الى ما بعد الدرس اشوف شو تريد من اشكال. ها هنا ايضا مناقشه الماتن او تنبيه ثاني او امر ثاني من الامور اللي يقول بقت في المقام، وهو مناقشه لصاحب المعالم. صاحب المعالم ادعى انه يسوق استعمال اللفظ في معنيين مختلفين اذا لم يكن مفردا، اما اذا اصبح مفردا فقد تقدم الكلام، اذا كان مثنى كما اذا قلت رأيت عينين يمكن ان تقصد معنيين مختلفين، احدهما عين الذهب والأخرى العين الجارية، أو أحدهما عين الذهب والأخرى العين الباصرة، ويقول صاحب المعالم أكثر من مسوغية الاستعمال في معنيين مختلفين بالتثنية، إن الاستعمال كذلك يندرج في قسم الاستعمال الحقيقي، والدليل على أن الاستعمال كذلك يندرج في الاستعمال الحقيقي لأنه ماذا يقول النحاة في مسبوراتهم النحوية وكذلك في كل كتب اللغة، يقولون أن التثنية هي في قوة تكرار المفرد،
فكما يصح أن تقول جاء زيد وزيد، وتقصد زيدين مختلفين، أحدهما زيد بن عمرو والآخر زيد بن أرقم، فكذلك يصح أن تقول رأيت عينين وتقصد بإحداهما العين النابعة والأخرى العين الباصرة. فهذا من هذا القبيل. الماتن قال إنما أورده صاحب المعالم ليس بسديد، بل لا يجوز لنا أن نستعمل المثنى في معنيين مختلفين، أي لا يجوز لنا أن نقول هكذا رأيت عينين وأقصد بأحداهما معنى وبالعين الأخرى معنى آخر، بل إذا قلت رأيت عينين لابد أن يكون المعنى المثنى واحد، يعني عينين جاريتين أو عينين باصرتين أو عينين من الذهب، أما أنني أقصد معنيين مختلفين هذا ليس بسليم. وأما الأدلة التي أوردها القوم والماتن كذلك أورد تتم لها فهي كالتالي: الدليل الأول أن دلالة المثنى على التعدد، هذه الهيئات التي تدلل على التثنية، هذه كيف دللت هيئة التثنية على التعدد؟ باعتبار أن الهيئة قائمة بالمادة والمادة ثنت، ولذلك عندما يقول العلماء إن التثنية في قوة تكرار المفرد يقصدون أن الهيئة قامت بمادة ثنيات، وإليك ما يقوله العلماء، يقولون إن دلالة المثنى أو الجمع على التعدد إنما هو بالهيئة للمثنى والجمع، وشأن الهيئة إفادة المعنى القائم بما تدلل عليه المادة. يعني أنا لما أقول مثلا عندنا ضاد راء عندنا زاء يا دال اللي هو زيد، ثم أقول زيدان زيدان، يعني ماذا أقصد؟ أن الهيئة التي تقوم بهذه المادة الزولية والدال تدلل على التثنية باعتبار طبال قيام الهيئة بالمادة، وحيث كان المراد بالمادة معنى واحد لوحدة الاستعمال، هذه العين عندما أثنيها أقول رأيت عينين، الهيئة هيئة التثنية التي قامت بالمادة، المادة هذه يراد بها معنى واحد ولا معنيين؟ الأصل معنى واحد ثلاث، فلما تقوم الهيئة بالمادة تدلل على تكرار ذلك المعنى الواحد الذي قامت به ماذا؟ الهيئة، لأن ذلك المعنى الواحد هو مدلول المادة، فكررته الهيئة أو أوردته لي مرتين فتدلل على التدليل على ذلك المعنى مرتين، ولذلك يقول وتندفع بالأهل، يعني يندفع كلام صاحب المعالم يرحمه الله بما أورده الأعلام في كلام غير واحد منهم من أن دلالتهما هي المثنى والجمع على التعدد إنما هو بالهيئة، وشأن الهيئة إفادة المعنى القائم بمدلول المادة، يعني عندنا ع يا نون عين يا نون هذه تدلل على معنى وهو المعنى أما العين الباصرة أو العين النابعة، وحيث كان المراد بالمادة معنى واحد لوحدة الاستعمال، يعني ما يمكن يستعمل لفظة عين وأريد به معنيين مختلفين، فالتثنية رحت ماذا توجب لنا تكرار المعنى الواحد ولا تدلل لنا على معنيين مختلفين لوحدة الاستعمال الملزمة بوحدة المعنى. كما أوضحنا فيما تقدم كان التعدد المستفاد من الهيئة من شؤون ذلك المعنى وتكراره وهو تعدد فرد للمعنى، فتكون يعني عين باصرة مع عين أخرى باصرة من دون أن يرجع إلى عين باصرة وأخرى نابعة. إن قلت لماذا لا يقاس على تعدد المفرد؟ يقول ولا وجه لقياسي بتعدد المفردات، لأن إذا لما أقول جاء زيد وزيد هذا ماذا؟ هذا عددت المادة، فصحيح التدليل على معنيين مختلفين لأن زيد الأول غير زيد الثاني، لكن المادة تعددت، أما العين الواحدة المادة ما تعددت، وإنما الهيئة جاءت هيئة التثنية فقامت بالمادة الواحدة، فالهيئة تدلل على تكرار ذلك المعنى الواحد الذي قامت به المادة. انتبهنا للفارق بالإضافة إلى أمر يذكره ماذا؟ المادة، وهو أيضا في غاية الجانب الفني. لاحظوا العلماء عندما يقولون إن المثنى في قوة تكرار المفرد، معي؟ الآن إذا قلت جاء الزيدان، جاء الزيدان ورأيت زيدا، هل تجد فرقا بين قولنا جاء الزيدان ورأيت زيدا؟ العلماء يقولون نعم هناك فرق، لأن جاء الزيدان أقصد جاء شخصان مسمى كل واحد منهما زيد، أما إذا أقول رأيت زيدا لا أنظر إلى هذا الجانب، وإنما أنظر إلى واقع وجود زيد، فهناك ماذا؟ تأويل في التثنية غير ملحوظ في المفرد، يعني كأن التثنية أو هيئة التثنية تؤول إلى المسمى، أما المفرد فالمعنى يراد به المعنى الواقعي والوجود الحقيقي. وحتى يتضح لعل فيما يقوله المات الإيضاح أكثر من هذه الفذلكة التي أوردتها. ولذلك يقول ولا وجه لقياسي بتعدد المفردات التي يكون تعدد فيها المادة والتي يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقل به، ولا تستعمل بمجموعها باستعمال واحد كما في المقام، ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد إلا كون المثنى في إفادة التعدد الشخصي لا ما يعم التعدد في عالم المعنى، حتى نقول يدل على عين باصرة وعين نابعة ما يمكن، ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد لكونهما مثله بإفادة التعدد الشخص لا ما عم تعدد المعنى، وإنما جاز التثنية الأعلام. شوف عندما نقول هذا زيد علم صح؟ مع تباين المعنيين، لأن زيد الأول يختلف عن زيد الثاني، لأن شنو؟ قال إذ أننا نؤول هذا العلم بالمسمى، فالتثنية أصلا تجعله آئلا إلى معنى آخر غير ماذا؟ غير الاسم، لتأويلهما بالمسمى الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني، والذي لا إشكال في جواز الاستعمال في أكثر من معنى بلحظة، لأن يصير أنا ألحظ الجامع المشترك هنا، وقد قلنا أن استعمال اللفظ في معنيين بلحظة الجامع المشترك استعمال مجازي وسائغ بالوجه الأول أو الثاني من الأوجه الثلاثة التي مرت علينا في صدر المسألة. والدليل على ذلك هو أورد دليلا، نعم الدليل في الحقيقة على ما أورده، يقول الدليل على يعني عندما أقول جاء الزيدان، لو كنت أنا أريد الاسم مو المؤول لا ألحظ المسمى، طيب هذا زيد علم، الأول علم صح والثاني أيضا علم، فلو كان المراد الاسم من كل منهما أنا أثنيه لا أريد المسمى، هل يسوغ لي إدخال أل على الإعلام؟ أبدا، فأنا في الحقيقة أنكره حتى يرجع إلى المسمى، وبعد تنكيري إياه أدخل عليه هيئة التثنية. ولذلك يقول ويشهد للتأويل المذكور خروج الإعلام بالتثنية والجمع عن التعريف إلى التنكير، إلى التنكير والشيوع، يعني أصبح مثل عندما نطلق لفظة ماذا؟ رجل، تصير شائعة مثل اسم الجنس، فتجري عليها أحكام النكرات من قبول أداة التعريف. والوصف بالنكرة يجوز لنا، وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسور، ولو بقيت أعلاما، ولو بقيت على معانيها لما ساغ لنا إدخال التعريفية عليها، فهما نظير إضافة الأعلام التي لا تصلح، لا تصح ولا تصلح إلا بعد تأويلها. يجوز لي أن العلم أضيفه إلا بعد تأويله بما يصحح كونه كالنكرة في جواز إضافتها، وهو المسمى. ولذا كان ظاهر قولنا هذان زيدان بيان لاسمهما لا بيان لجثة كل واحد منهما، بخلاف قولنا هذا زيد. فلا وجه لكلام صاحب المعالم بأن الاستعمال المذكور عندما أقول رأيت عينين يمكن أن أريد بها معنيين، أريد بلفظة عينين معنيين مختلفين، فإنه لا يمكن إرادة إلا معنى واحد. طبعا هذا معنى واحد إذا كان الاستعمال حقيقيا، أما مجازا قلنا هذا لا إشكال فيه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.